وصل الأمر إلى القتال للحصول على هذه المنزلة. فالسعادة إنما هي في معرفة الله تعالى، بتوحيد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. الإنسان إذا وحد الله تعالى في هذه الأمور فإنه يعيش في سعادة غاية السعادة، ويعيش في عز غاية العز. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يسلم من ذلك، أي من سوء الظن بالله تعالى، إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحميده. فالإنسان الذي يعرف هذه الأمور ويحمد الله تعالى على ما هو فيه من معرفة، فإن هذا هو الذي يحسن الظن بالله جل وعلا ويعيش في راحة وأمن وطمأنينة. قال: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا. وليتنبه الإنسان العاقل صاحب اللب صاحب العقل في هذا الأمر، لأجل أن يسلم من سوء الظن بالله جل وعلا. الناصح لنفسه وليتب إلى الله مما هو فيه من اعتراض على قضاء الله وقدره، أو محاولة إساءة الظن بتصرف الحكيم جل وعلا. قال: وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت أو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له واعتراض، فيعترض: فلان لا يستحق هذا، فلان لا ينبغي أن يكون بهذه الحال، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، أنه ينبغي أن يكون فلان صاحب الشأن، وفلان صاحب المكانة، وفلان صاحب الغنى، وفلان صاحب الصحة، وهكذا. فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم، أي اختبر نفسك وحاول أن تراجع حساباتك مع الله، هل أنت سالم من إساءة الظن بالله تعالى أم لا. فإن كنت سالم فاحمد الله تعالى، وإن كنت غير سالم فتنبه وراجع حساباتك وتب إلى الله جل وعلا مما أنت فيه. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله عددا من المسائل. قال: الأولى تفسير آية آل عمران، وقد بيناها، وهي الآية الأولى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والمسألة الثانية تفسير آية الفتح، وهي قوله تعالى: الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. والمسألة الثالثة قال: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، أي أن إساءة الظن بالله تعالى أنواع شتى ومسائل متعددة. هذا يعترض على قدر الله تعالى فيه، وهذا يعترض على أمر الله في فلان، وثالث يعترض على تدبير الله جل وعلا في أنه ينصر بعض عباده أو ينصر رسله، وآخر يظن أن الله تعالى لا يحقق ما وعد به من النصر لأوليائه أو استمرار هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى غير ذلك. فسوء الظن هو مخالفة أمر الشارع الذي أخبر الله تعالى عنه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، معتقدا أنه غير صحيح وأن نتائجه لا تتحقق، كما أخبر الله جل وعلا أو أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن شك في هذا أو اعترض عليه فهذا حقيقته أنه يسيء الظن بالله جل وعلا. وهذا يدخله مسائل شتى كثيرة لا حصر لها ولا عد. فكل من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كذب شيئا مما جاء به أو كذب ما جاء شيء ما جاء من مسائل في القرآن أو ظن أن أحكام الله تعالى لا تصلح لهذا الزمان أو غير ذلك، كل هذا حقيقة أمرهم أنهم يسيئون الظن بالله جل وعلا وأمره ونهي. المسألة الرابعة قال أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه، فالإنسان الذي يعرف الأسماء الله تعالى وصفاته ويعرف نفسه هو ويتهمها بالتقصير فيما يصيبه فإن هذا هو الذي عرف الله جل وعلا وهذا هو الذي أحسن الظن بالله. أما من لم يعرف أسماء الله تعالى وصفاته أو لم يعرف نفسه ويعتبرها هي المقصرة فإن هذا هو الذي يسيء الظن بالله جل وعلا. وبهذا تكون مسائل هذا الباب قد انتهت، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للفقه في دينه والاستقامة على ذلك وحسن الظن بالله جل وعلا في كل أمر، في كل ما نأتي وكل ما نذر وكل ما يصيبنا، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، ونسأله جل وعلا أن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، كما نسأله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، وأن ينصر أولياءه المضطهدين في دينهم في كل مكان، في فلسطين وفي البوسنة وفي الشاشان وفي كشمير وفي سائر الأوطان. نسأله جل وعلا أن يعلي كلمته وأن ينصر أولياءه وأن يخذل أعداءه وأن يرينا النصر قريبا على سائر الكفرة والملحدين في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول الذي يسيء الظن هل يكون كافرا أم لا؟ إساءة الظن درجات، منها ما هو إساءة ظن صريحة ومنها ما هو ليس كذلك، فما كان صريحا أو مصادما لنص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا كفر، وأما إذا كان فهما خاطئا من الإنسان فإن هذا يبين له هذا الأمر ويوضح له، فإن أصر على إساءته الظن بالله فإنه يكفر، وإن رجع وتنبه فأرجو إن شاء الله أنه لا شيء عليه. هذا يسأل يقول بعض أهل العلم ضعف الحديث الدعاء مخ العبادة وأن الصحيح أن الدعاء هو العبادة. نعم هذا هو الصحيح، الدعاء هو العبادة، وما ذكر في بعض الألفاظ أن الدعاء مخ العبادة فهذا كما ذكر السائل أنه ضعفه بعض أهل العلم. وأنا في الدرس الماضي لم أقل إن الدعاء مخ العبادة أنه حديث، وإنما ذكرته من كلامي أنا، ومعناه أن الدعاء شأنه عظيم في العبادة ومكانته في العبادة شأنها عظيم. يقول الإنسان إذا كان يطوف ودخل الخطيب لصلاة الجمعة فهل يوقف الطواف أم يتمه؟ نقول تتمه أو لا، لأنك في حال طوافك ما دمت مستمرا فأنت في عبادة تلبست بها فتتمها حتى تنتهي ثم تصلي ركعتين وتجلس، وهذا لا يؤثر في الاستماع للخطبة لأنك وأنت تطوف يجب عليك الإنصات للخطبة والاستماع إليها.
إذا كان الإنسان لا يعرف مثلا عن ضعف الحديث وقال أتبعه خطب العبادة وتجلس
أباه، إذا كان قوله هو فلا بأس به، ولم يذكر أنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما في بأس إن شاء الله. هذا يسأل يقول هل يقبل من الكعبة غير الحجر الأسود؟ نقول لا، لا يقبل إلا الحجر الأسود، وتقبيله عبادة لله ليست عبادة له. وأما الاستلام فيستلم الحجر الأسود والركن اليماني، وأما الإشارة والتكبير فتكون عند الحجر الأسود فقط، وأما الركن اليماني فإن استلمته كبر وإن لم تستلمه فلا تكبر. والطواف بالبيت واستلام الركنين وتقبيل الحجر كل هذا عبادة لله جل وعلا، وليست عبادة للكعبة ولا عبادة للحجر أو الركن، بل إنها عبادة لله جل وعلا. فأنت تعمل هذه الأعمال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبا للثواب من الله جل وعلا. وحينئذ فمن الأخطاء أن بعض الناس يمسح الحجر ويمسح صدره، أو يمسح الركن ويمسح صدره، هذا من الأخطاء التي ينبغي أن لا تكون ولا يصلح أن يعملها الإنسان. أنت تعبد الله تعالى باستلامك للركن اليماني، وتعبد الله تعالى باستلامك للحجر الأسود، أو بتقبيلك للحجر الأسود، أو بطوافك بالبيت، أو بالتزامك بين الباب والحجر الأسود. فهذا كله يعمله الإنسان عبادة لله جل وعلا. تقبيل الركن اليماني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تقبيل مقام إبراهيم لم يرد، والعبادات توقيفية، فلا يجوز للإنسان أن يعمل عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنحن نعبد الله تعالى بما شرع، ومن معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي بما شرعه الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا بعد أن كمل الدين، فلم يترك شيئا إلا بينه لنا، فلا يزاد على ذلك فيما بعد. هذا ذكر عبارة ذكرها الشارح، يقول قال الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ صاحب فتح المجيد: فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما شاء الله وما أعطاه، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما استحق، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل فيما فيها رأى ذلك فيها كامنا إلى آخره. مقصوده من ذكر هذه العبارة هو أن بعض الناس قد يوجد في نفسه أنه يستحق أكثر مما هو عليه، ولكنه لا يتجاسر على أن ينطق بهذا، وعدم تجاسره على هذا هذا قد يكون نوع من الهيبة، وهذا أيضا مما يدعوه ويجعله يجب عليه أن يراجع ويفتش نفسه ويبحث عن سبب وجود هذه الوساوس فيها. وحينئذ لو عرف الإنسان نفسه وعرف ربه جل وعلا بأسماء وصفاته، عرف مكانته وعرف الواجب عليه نحو ربه جل وعلا، وحينئذ اكتسبت النفس الرضا بالمنزلة التي فيها الإنسان وما يصيبه وما يقدره الله جل وعلا على عباده، وعرف أن ما أصابه إنما هو بسبب أخطاء هذه النفس، وأن ما يقدره الله جل وعلا على عبده إنما هو بسبب تقصير. لو أراد أن يطبق الموازين الدنيوية على نفسه بميزان العدل لوجد أنه يستحق هذه العقوبات أو هذا الحرمان من هذا الأمر. فعلى الإنسان أن يفتش نفسه ويراجع حساباته ويدرك أنه كثير الظلم لنفسه وأنه كثير التقصير مع الله جل وعلا في كثير من الأمور. فالإنسان لو عرف النعم التي أعطاه الله جل وعلا من صحة في بدنه وما فيها من خيرات كثيرة وما يعيشه من رغد وأمن واطمئنان لوجد أنها تستحق الشكر العظيم، وهو لم يؤدي الشكر. في جسم الإنسان على سبيل المثال 360 مفصل يتحرك كل لحظة، لو أن الإنسان أراد أن يؤدي شكر كل مفصل من هذه المفاصل كم يمضي عليه من الوقت لأداء شكرها؟ لو تعطل واحد من مفاصلك احتجت إلى مراجعة للمستشفيات مدة شهر، بعد ذلك يسوي لك الطبيب عملية وتبقى في المستشفى شهر، ثم بعد خروجك من المستشفى ما يعود المفصل على طبيعته، يبقى حوالي 3 أشهر لم يلتئم الجرح ولم يعد حركة المفصل طبيعية لكنها أحسن من حال المرض، بينما أنت عيش 70 سنة 80 سنة وهذه 360 مفصل كلها تتحرك وأنت لا تدري ولم تعلم بحركتها، بل إذا أحسست بواحد منها تأثر وجد في غضروف ما تنام الليل ولا النهار وتصيح وتجول المستشفيات كلها. لو إنسان حصل عنده انزلاق غضروفي في مفصل من مفاصله جاء المستشفيات في الداخل والخارج لعلاجه، وعلاج طبيعي وعلاج بأدوية وعلاج في عمليات وغيرها، ولا يعود المفصل على طبيعته إلا نادرا. هذا ما يتعلق بالمفاصل، وطلب الله جل وعلا منك أن تشكره عليها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وأمر بالمعروف صدقة وحمل المتاع للإنسان صدقة إلى غير ذلك، ويجزى عن ذلك كله 2 ركعتين تركعهما من الضحى. ومع هذا كثير من الناس ما يركع 2 ركعتين الضحى، 2 ركعتين 5 دقائق وأقل ما تؤديها. شكر لله على ما فيك من مفاصل تتحرك بسهولة، ومع هذا ما شكرت الله تعالى على مفاصلك وما أديت 2 ركعتين اللي ما تأخذ منك إلا 5 دقائق في 24 ساعة. هذا ما يتعلق في المفاصل. انظر للدورة الدموية والمعامل اللي فيه، القلب والكلى والرئة وغيرها والعروق اللي تمشي فيك من الحبال والأنابيب والمواصير الموجودة في جسمك ما يزيد عن 1000 كيلو موجودة في جسمك، كلها أنابيب تمشي معها الدماء، لو توقف واحد منها حصل لك نوع من الشلل في عضو من أعضائك. من هنا إلى الرياض كلها لو مدت مواصير عروقك لا كفت المسافة هذه، ومع هذا أنت ما تدري عنها. التنفس، كم من كمية الهواء تدخل إلى جسمك وتخرج في الدقيقة الواحدة؟ خزانات، عشرات بل مئات الجوالين، كلها من أجل تصفية جسمك، تدخل كمية من الهواء نظيفة وتخرج ملوثة، وهكذا. عملية التصريف وما يتعلق بها، عملية الهضم وهكذا، كلها معامل انت ما تدري. هذه النعم لو أردت أن تكافئ طبيب من أطباء الدنيا على أن يعطيك واحدة منها، ممكن لو تنفق عشرات الملايين ما تكون قد كافأته لو أعاد إليك هذه النعمة من النعم. فكيف بالنعم التي لا تحصى؟ نعم في البشرة، نعم في العضلات، إلى غير ذلك من الأمور. فالإنسان في نعمة عظيمة. فالنوم الذي تنامه والاستيقاظ بعد ذلك، الليل والنهار، تغير الزمان من صيف إلى خريف إلى شتاء إلى ربيع، وهكذا كل هذه الأمور تجري. الخيرات التي أوجدها الله تعالى لك في هذا الكون من أطعمة وأشربة متنوعة ومتعددة ومتغيرة من فصل لآخر، كل هذه الأمور تستوجب منك أن تشكر الله تعالى عليها. وحينئذ فلو أنك أصبت بأمر من الأمور فإن ما هو حصل لك بسبب فعلك أنت وعدم شكرك لله تعالى أو استعمال للنعم التي أنت تشعر بها أو أنعم الله تعالى بها عليك، استعملتها في غير ما أمرك الله جل وعلا بها. استعملت قواك في المشي أو نظرك أو سمعك أو نطقك أو بطشك في غير ما أمرك الله جل وعلا به، بل استعملته فيما ينهاك عنه. فالله تعالى ينعم عليك وأنت تعصي، الله يوسع عليك وأنت تضيق على نفسك، فأنت الظلوم الجهول. الإنسان ظلوم وجهول لأنه لم يحفظ نفسه من أن تتعرض للعقوبات، وإلا لو عرف نفسه وأنزل نفسه منزلتها لما ظلمها. فالإنسان الذي يتعاطى ما حرم الله عليه أو يغفل عن شيء ما أوجب الله تعالى عليه، إنما هذا ظالم، وظالم لمن؟ ظالم لنفسه بسبب جهله وغروره وتجبره وقلة حيائه من الله جل وعلا. وإلا فأنت اعرف نفسك أنك مخلوق ضعيف، لا حول لك ولا قوة إلا بالله جل وعلا، وأنت مهما أوتيت من المكانة والقوة فأنت ضعيف حقير، وعمرك في هذه الحياة محدود، وقدرتك فيها محدودة، ومتاعك فيها محدود. فاعرف مكانتك واعرف ما يجب عليك من عند الله تعالى من فضل ونعمة. هذا يقول ان بعض الناس تجاوزوا الاهتمام بالشكر على نعم الله بفعل السنن إلى أنهم يتركون أو يتهاونون فيما أوجب الله عليهم مثل صلاة الجماعة وبالأخص صلاة الفجر التي يتهاون فيها كثير من الناس، بل يضاف إليها صلاة العصر أيضا. كثير من الناس يتهاون في هاتين الصلاتين، وهذا بلا شك هو معصية لله، وهذا أيضا نوع من الحرمان من الأجر العظيم الذي ادخره الله تعالى للذين يحافظون على الصلاة الفجر والعصر، لأن في هاتين الصلاتين يتعاقب ملائكة الليل وملائكة النهار، ويسألهم الله جل وعلا كيف أتيتم عبادي وكيف تركتموهم. فالإنسان الذي يصلي يخبرون عنه بأنه أتوه وهو يصلي في صلاة الفجر وتركوه وهو يصلي في صلاة العصر، والإنسان الذي ينام يقول أتيناهم وهم نائمون وتركناهم وهم نائمون. فهذا من الأمور التي تبشر أهل الخير بالخير وتبشر أهل الشر بالتعاسة. وكما نعلم أن صلاة الجماعة لم يرخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي لا قائد له، وقام بتحريق المتخلفين وعدل عن ذلك كما في بعض الروايات بسبب ما فيها من النساء والذرية. هذا بالإضافة إلى ما يترتب على فضيلة الجماعة من مضاعفة الأجر 27 ضعفا على صلاة المنفرد. وكما قلت مرارا، لو قيل لأحد الناس إن هناك خباز يبيع خبز 27 خبزة على بعد 200 متر بريال، وواحد عند الباب يبيع الخبزة بريال، من أين يشتري الناس؟ من البعيد اللي على مسافة 200 أو 300 متر 27 خبزة بريال، أو يشتري من هذا؟ اشتري من هذاك الذي يعطي 27. لو اشترى من هذا للامه الناس وقال أنت مغفل، أنت غبي، أنت ما تفهم، واحدة بريال ولا 27 بريال، ايش الفرق؟ فرق مشوار بسيط 300 متر أو 250 متر، فما بالكم بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها 27 درجة تفوق صلاة المنفرد، وتتضاعف ب25 ضعفا عن صلاة المنفرد. فلا يفرط في هذا إلا الإنسان الغبي الذي لا يعرف قيمة الأشياء، فضلا عن أنه يترتب على هذا عقوبة، وهي ما توعد النبي صلى الله عليه وسلم به المتهاونين والمتخلفين عنها، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يقول: إنسان جاء بعمرة وأحرم بها من جدة وهو أتى من اليمن لم يجد إحرام. اليمن الذي جاء من الجنوب ميقاتهم يلملم السعدية، إذا كان بالطائرة أو الباخرة فإنه إذا حاذاها في الجو أو في البحر فإنه يحرم من محاذاتها، فإن أخر الإحرام حتى وصل إلى جدة وهو ناول للعمرة فإنه يجب عليه أن يعود إليها ويحرم منها. فإن أحرم من جدة فهو تارك للإحرام من ميقاته، وعليه دم، عليه أن يذبح شاة يوزعها على الفقراء والمساكين. نعم، إيه، إلما ولو لم يجد إحرام، لو لم يجد إحرام فليحرم بملابسه، ولو كان عليه، إذا كان معه شيء يتزر به فليتزر به وينزع عنه المخيط وليتلحف، بمعنى أنه يلف ثوبه على صدره ونحو ذلك من الخارج، ليس لبسا وإنما تلحفا، ويتزر بإزار غير مخيط، وإذا لم يجد شيئا فليحرم بثيابه العادية، ويكون عليه فدية لبس المخيط. وفدية لبس المخيط يخير فيها بين أحد ثلاثة أشياء: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الرز أو البر، أو يذبح شاة. يقول: هل يشرب ماء زمزم تبركا أم تعبدا؟ كلاهما، التبرك تعبد، وهذا ماء مبارك كما قال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، فالله تعالى جعل فيه بركة، فالماء لذاته ليس هو الذي يبارك، وإنما الله جل وعلا هو الذي جعل فيه البركة، فيشرب